رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب تجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه هي خواتيم السورة، والله سبحانه وتعالى ذكر فيها ما ذكر من قصص السابقين ومجادلات المخالفين مع أنبيائهم وإشارات إلى مصير المؤمنين ومصير الكافرين. وكان ثمة حديثا خاصا موجها إلى قريش وأهل مكة في قوله: ألم تر إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم ذكر قصة بناء البيت الذي هو محل عز قريش وشرفها، فختم ذلك بالتهديد والوعيد لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فكان إشارة إلى مخالفة قريش وظلمها واستطالتها على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فتوجه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والغفلة هنا ولا تحسبن الله غافلا مقصود بها أن حسابهم لابد آتين، فحسابهم لابد آتين، فلا تستعجل ولا تستبطئ المدة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والظالمون هنا الظلم كما سبق الإشارة إليه أكثر من مرة، مقصود به في أصله هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، فقد يظلم الإنسان نفسه وقد يظلم غيره، وقد يظلم نفسه في حق ربه بأن يشرك، وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وغالبا المراد به هنا الكافرون، مراد به الكافرون، الظالمون هنا بمعنى الكافرون والمشركون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا اليوم الذي يوعدون به تشخص فيه الأبصار، وشخص الأبصار بمعنى انفتاحها وانبهارها، بحيث كما ذكر الله في المسألة لا يرتد إليهم طرفهم، بمعنى أنهم يفتحون أبصارهم من هول الموقف فلا يعيدونها. كما هو ملاحظ في الدنيا، الإنسان إذا انظهر من موقف تنفتح عيناه ولا يكاد يرجعها، لأنه مدهون بعظم هذا الزلاء الذي حصل أو هذا الاندهاش والانبهار الذي رآه. لقد تشخص فيه الأبصار، شخوصها بمعنى كأنها ثابتة في نظر أو موجهة النظر إلى شيء ثابت لا ترجع عنه. مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين بمعنى مسرعين، بل إسراع مع مد عنق، مضبط بمعنى مسرع مع مد عنق. وهذا عادة ما حينما يكون الإنسان تواصل مذهولا أو مندهشا أو يريد أن يرى شيئا غالبا يسرع وعنقه ممدود ورقبته ممدودة يستطلع، وخاصة إذا كان الأمر يهمه، وأشد وأشد إذا كان الأمر فيه تهديد له وعقوبة وخوف. ولهذا الإنسان حينما يرى المواقف أو يكون في المواقف المدهشة والمبهرة يشخص بصره ويمد عنقه ويتطلع، هذا هو المرتع. لكن الإقطاع معه إسراع، مرتعين معنا مسرعين مع مد أعناقه مقلجه رؤوسه. أصدق نهى رؤوس الإقطاع معنا الخفض والذلة، ولكن يبدو الله معناه هنا بمعنى أيضا أن مرافع رؤوسهم لحول ما يرون ولحول ما يشاهدون، مفتعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم يعني أن أعينهم مفتوحة، أعينهم مفتوحة، والإنسان حينما ينبهر يفتح عينه ولا يرجعهما لأنه مذهول. الإنسان في أحواله العادية تطرف عينه تنفتح وتنغلق كما هو معلوم، لكن حينما يبهر يفتح عيناه ثم لا يردهما، وكلما اشتد الانبهار زاد انفتاح العينين. والله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء الظالمين حينما يرون يومهم الأسود ويرون النار ويرون عظم الموقف وشدة الحساب وإحصاء ما عليهم من جميع الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء. وما سوف يأتي من وصف ذلك اليوم يوم تبرد الأرض والأرض إلى آخره، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني أنها خالية كالهواء من الخوف ومن الهلع، أو أنها هواء بمعنى أنها كأنها غادرت، كأنها أفئدتهم يعني قلوبهم كأنها غادرت أمكنتها فبلغت الحناجر، بلغت قلوبهم الحناجر وكأنها انتقلت من أماكنها، فهي هواء يعني أن أمكنتها خالية، أمكنة أفئدتهم خالية، أو أنها هواء نتيجة عظم الذهول وهول الموقف. ولا شك أن هذا تصوير بليغ وبليغ جدا، وهو حال واقع بالظالمين يوم القيامة، حال حقيقي وسوف يقع ويحيق ويحيط بالظالمين يوم القيامة، بحيث إنهم يكونون في مثل هذه الصورة من هول الموقف. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فلما جاءت هذه الصورة لهؤلاء الظالمين توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنذر الناس لعلهم يرعون ويرجعون إذا صدقوا بهذا الوعيد لهؤلاء الظالمين. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك. فالظالمون يوم القيامة يسألون الله عز وجل أن يؤخره وأن يرجعهم إلى الدنيا، ولكن عياد ولو ردوا لعادوا لمن هم عليه وإنهم لكاذبون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ولكن هيهات، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك. حينما رأوا قول الموقف ورأوا صدق ما يوعدون من عظم البلاء والعذاب قالوا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنت في الدنيا تزعمون أن هذه الدنيا لكم وأنها لا تنتهي وأنكم أهلها وأحق بها، وهذا يقول أوتيته على علم عندي وهذا يقول كل في الدنيا تظنون أنها باقية وأنها لكم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل يعني في الدنيا ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هذا لوم وتقريع وعتاب يواجهون به يوم القيامة، مع أنهم جاءتهم النذر وبلغتهم الرسل وبينت لهم ودلتهم على طريق الحق وعلى طرق الاعتبار وطرق النظر في أحوال من سبقهم، ولكنهم لم يستجيبوا. فإذا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم قبلكم ولكنكم أبيتم أن تستجيبوا وعجلتم أن تعتبروا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، رأيتم مصارع الظالمين وعاقبة المخالفين ولكنكم لم تستفيدوا، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال في القصص في البيان في المواعظ ولكنكم لم تستفيدوا. هذا كله عتاب يواجهون به يوم القيامة. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. في الدنيا وأيضا هذا خطاب عتاب لهؤلاء، أولئك مكروا ومكرهم كان مكرا كبارا وكان في أنفسهم جدوا في مخالفة أمر الله عز وجل والتمرد على أمر الله عز وجل. وذكر الشيخ هنا من مكرهم قصة يرويها عن النمرود الملك الذي وعد فيه إبراهيم عليه السلام والذي سارت المحاشية بينه وبين إبراهيم عليه السلام، وأن مما فعله أنه أتى بنسرين ربهما على عينه حتى كبر وصارت طاقتهما كبيرة، فربط في أرجلهما تابوتا وجلس فيه هو وصاحب له، وجعل في التابوت عودا وجعل في أعلاه لحما، فكان الطيران يطيران من أجل أن ينال اللحم وهما مربوطان، والطيران مربوطان في هذا التابوت، فلا زال يعلوان حتى ارتفع النمرود وصاحبه ورأى أنهما قد وصل إلى النهاية. وكما يذكر الشيخ هنا أنه قال لصاحبه ماذا ترى؟ قال أرى شيئا. قال فرجع يعني كأنه يعني رأى أنه قد انتهى في الدنيا وانتهى كل شيء. وعبارة الشيخ فكان يقول لصاحبه انظر ماذا ترى؟ قال أرى كذا وكذا، حتى قال أرى الدنيا كلها وكأنها ذباب، فظن أنه قد بلغ نهاية الدنيا. فلما وصل إلى المرحلة نكث العصا إلى الجهة السفلى فهبط النسران باستغاء أن ينال اللحم، هكذا تقول القصة والله أعلم. لكن على كل حال أوضح من ذلك ما ذكر الله عز وجل عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبغى أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، فكان أراد أن يعلو وأن يبني، وهذا من مكر الكفار ومكرهم أشد من ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم مكروا في الدنيا وظنوا أنهم بالغوا بمكرهم شيئا. وقد ايش تعرف المكر من شيئا؟ وقد مكروا مكرا وقد مكروا مكرا مفعول مطلق أحسنت، نعم مفعول مطلق يعني كان قالوا قد مكروا مكرا أو أضيف إلى فاعله وقد مكروا مكرهم. وعند الله مكرهم، عند الله سبحانه وتعالى أعلم بمكرهم وأن مكرهم لا يساوي شيئا في جانب مكر الله سبحانه وتعالى وقوته، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكرهم كان خطيرا وكان كبيرا في مقاييس أهل الدنيا، بل حتى إنه قد تزول منه الجبال لو زالت، تزول منه الجبال لو كان كتب الله زوالها لذلك لعظم مكرهم، ولكن الله عز وجل لم يشاء حتى قرئ وإن شاد مكروه لتزول منه الجبال. ولذلك قال في معاني أخرى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. كذلك أن دعوة الرحمن تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال هدا أن دعوة الرحمن ولدا، فتقول الأرض وتخر الجبال هدا. وما يكد لعظم المقالة وشناعتها وجرأتها على الله سبحانه وتعالى، وإن كان مكروه لتزول من الجبال، وقول أيضا بفتح اللام: وإن كان مكروه لتزول من الجبال. من عظم هذا المكر لو كان الله شاء إذا لك هذا في هذا من عظم مكره. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز الانتقام. فبعد أن ذكر أحوال السابقين وتنبيه إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وما حاق بهم نتيجة سوء أعمالهم، رد الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحصول مثل هذا، فقال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فهذا يؤكد أن وعد الله سبحانه وتعالى حاصل ومحيط لا محالة. وقد يكون وعد الله هنا بنصر رسله، أو وعد الله بالانتقام ممن خالف الرسل، قد يكون بنصر الرسل وأتباعهم المؤمنين معهم، أو بعقوبة المخالفين. وكل ذلك قد وعد الله به رسله، كما في سياق السورة نفسها، وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى الله إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا وعد الله لرسله: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي خاف وعيد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. هذا التبيين إن الله عزيز ذو انتقام يدل على أن المقصود بالوعد هنا الوعيد الذي توعد به المخالفون للرسل. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا يضام جانبه، وذو انتقام ممن خالفه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وحده القهار. وهذا الوعيد الذي ينتظرهم يوم القيامة، فضلا عما يحجله الله عز وجل لهم من عقوبة في الدنيا من الهلاك والدمار، وما يحصل عليهم أيضا كذلك من ابتلاءات الدنيا، فهي أنواع من العقوبات أيضا، ولكن العقوبة العظمى نسأل الله السلامة هي يوم القيامة، فيقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقد يكون التبديل تبديلا كليا، بمعنى أن تزول السماوات الحالية والأرض ويأتي غيرها، أو يكون تبديل في الصفات: تزول الجبال فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فالصفحة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والسماوات تتهاوك كواكبها وتتكور شمسها وتنفطر سماؤها إلى آخره. فقد يكون تبديلا كليا بحيث تتغير الأرض والسماوات، أو تبديل الوصف بحيث تتغير بعض معالمها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقد دل على ذلك أيضا آيات أخرى: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت إلى آخره، وإذا السماء فرجت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فكل هذا من لا يكون إلا يوم القيامة، وقد يكون بعضه إلى إضعافات ليوم القيامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة ويوم البعث والنشور تبرز الخلائق لله عز وجل، كلهم ظاهرون وكلهم لا تخفى منهم خافية. يوم القيامة كلهم يظهرون ويبرزون لله عز وجل في أرض المحشر، لا تخفى منه خافية. لله الواحد القهار، فله الملك كله وله الأمر كله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يوم القيامة المجرمون مقرنون، والقرن هو الحبل الذي يربط به، والله سبحانه وتعالى ذكر أن يوم القيامة يربطون ويلتقون مقرنين مع نظرائهم، بشر الذين ظلموا وأزواجهم، فمع أشكالهم، فأزواجهم بمعنى الأشكال، فهم مجموعون إلى بعض ومقرونون مع بعض، كل صنف مع صاحبه. وكما قال أيضا وإذا النفوس زوجت، بمعنى يوم القيامة يضم كل جنس إلى جنسه ومقرنون، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فإذا ألقوا مكانا ضيقا مقرنين، يعني مقرون بعضهم مع بعض. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، الأصفاد الخيوط الحبال، فهم مقرون مع بعض كل جنس مع صاحبه. ولعل هذا إشارة إنهم كانوا في الدنيا متعاضدين على الباطل ومتعاونين على الباطل وعلى الإثم والعدوان، فكانوا في الآخرة مقرونين في جزاء واحد. سرابيلهم من قطران، سرابيل هي الثياب، سرابيلهم من قطران، ليس عليهم ثياب وإنما زيادة في النكال يكون عليهم القطران. والقطران هذا نوع من المركبات عرفه الناس من قديم الزمان، مستخلص من مجموعة أشجار ونباتات تحرق فيخرج منها مادة سوداء، مادة سوداء قد تكون زيتية، يطلى بها جرب الإبل فتشرب بإذن الله، وهي مادة حارقة ومادة قابلة للاشتعال ومادة سيئة المنظر السوداء، فهي كريهة حتى في رائحتها، كريهة في منظرها وفي رائحتها، وهي محرقة وقابلة للاحتراق والاشتعال. هذا في الدنيا، وقطران الآخرة في أشد وأشد، وهو زيادة في العذاب وزيادة في النكال لهم، أن تكون جلودهم مطلية بالقطران ثم تطلع في نار جهنم، نسأل الله السلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ولهذا جاء في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمة من الجاهلية لا يتركونهن، فذكر منها والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربان من قطران وزرع النجار، يعني زيادة في أعذاب وزيادة في النكال، لأن المادة هذه محرقة وسيئة المنظر وشديدة الاشتعال وشديدة الألم إذا أصابت النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى وجوههم النار، ومعلوم أن أشد مع الإنسان هو أن يشوى وجهه، نسأل الله السلامة، في نار جهنم. وأكثر حساسية في الإنسان وجهه، حتى وإن كان بعيد عن النار يحس إلى هذه، نسأل الله السلامة. ولهذا خصت الوجوه بأنها تغشى النار، بينما معلوم أنهم في النار غدوا وعشية يغشونها بجميع أجزائهم، ولكن من زيادة العذاب أن النار ولها لا يغشى وجوههم، يعني يغطي وجوههم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. فهذا من جزاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يجازي المحسنين كما يجازي المسيئين، فهو يجازي المسيئين بعدله والمحسنين بفضله، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. كل نفس إما أن يكون جميع النفوس الصالح منها والصالح، أو كل نفس من هذه النفوس المجرمة، كل نفس من هذه النفوس المجرمة سوف تنال جزاءها. إن الله سريع الحساب، إما أن يكون سريع الحساب بمعنى أن يوم القيامة سيأتي بسرعة هو سريع، أو سريع بمعنى أنه إذا حاسب من حاسبهم في وقت لا يقول، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع أحوالهم ومحصل عليهم كل أعمالهم، فحسابهم لا يأخذ وقتا. ولا مانع من إرادة المعنيين كليهما، سريع الحساب بمعنى أن يوم القيامة سيأتي وكل آت قريب، أو سريع بمعنى أنهم حينما تبدأ المحاسبة، وإلا معلوم أن يوم القيامة طويل، يوم القيامة طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهو طويل جدا، لكن حينما تبدأ المحاسبة الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به بعد هذا السياق الطويل المستفيض في هذه السورة العظيمة وأنباء الأمم السابقة مع أقوامها ومصائر ومصالح الذين ظلموا أنفسهم وما ينتظر الظالمين يوم القيامة من سوء الحساب وشدة العذاب. قال الله عز وجل هذا بلاغ للناس، ما سبق من أخبار ومن عواقب بلاغ للناس الذين يسمعون. ولينذروا به، انذار يكون بعده الاعذار، وليعلموا ان ما هو اله واحد توحيد، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك كله وهو الذي بيده الامر كله وهو الوحيد القهار، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق، فهو اذا متفرد بالامر ومتفرد بالتصريف، والخلائق كلها صافرة إليه سبحانه وتعالى، فكان في هذا دليلا قائما على التوحيد. ولهذا قال وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الواقع مع أن هذا بلاغ للناس كلهم، ولكن لا يتذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر كل واحد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سيذكر من يخشى. وإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا يتذكر إلا من له قلب، ولا يتذكر إلا أولو الألباب، ولا يتذكر إلا أهل الإيمان. أما البلاغ فهو للجميع، ولكن الذي يستفيد هم أولو الألباب. ولهذا قال وليذكر أولو الألباب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر مما داوم على النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما يفعلونه، وسألت عالما فأجاب أنها سنة لمن يصلي في البيت ولا سنة لمن يصلي في المسجد، فمقطع في الجواب. هذه مسألة خلافية، مسألة سنة الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل إقامة الصلاة الخلاف هل هي سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه كان في بعض الأحيان يكون متعبا بخوفة من صلاة الليل كان يضطجع. العلماء لا يرى سنيتها، رأوا أنها سنة في هذا الباب، ولكن ينبغي أيضا الإنسان يأتي بها ولو في بعض الأحيان، يأتي بها ولو في بعض الأحيان. هل يوجد دليل على أن العبد الرقيق إذا تزوج بالحرة يكون الولد حرا؟
لا، الولد يكون رقيق، إذا كان أبوه رقيقا يكون رقيق.
هل يكفر الإنسان إذا قال إن من لم يؤمن بأن الله أنزل على،
كان ولي الأولياء يقول عبد السلام ولي الأولياء،
هل يكفر الإنسان إذا قال إن من لم يؤمن بأن الله أنزل على عبد السلام الدف أيضا دف ما شاء الله السلام، هذا من الأولياء، ويقول إنه قائل أنه من طلبة العلم وعنده دكتورة في الشريعة صلى الله عليه وسلم، هذا من الغرض الذي ما بعده ولا ليس أن النسبة صحيحة، لكن أحيانا قد يقول النسبة غير صحيحة أو تفسير. الناس مهما كان الله عز وجل ما أنزل إلا على الرسل،
ما أنزل شيئا
معتبرا مما تقوم بالخشية على الخلق إلا ما أنزله على رسله. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بعده رسول ولم يأتي بعده رسول، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لا نبي ولا رسول. فغريبا أن يقول أحد من المسلمين فضلا عن أن يكون أحد ممن له صلة بعلم وأهل العلم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. على كل حال كما قلت ترى ما يعني مجرد سؤال هكذا لابد أن يفهم مراده، يعني حكم صعب أن تحكم على، أنا أخشى أن السائل مثلا مراد الاهتمام مثلا المقطع الشنيعة. يقول بعض المعتمرين يتبول في بئر زمزم مخاطرة شبال السن، هذا لابد أن نبقى إلى هذا على كل حال، لكن مقصود ليس ليس مقصود ذات البئر، قصد المجرى، يعني مقصود المجرى وليس إلى زمزم ولا كما تعلمون، لكن مقصود المجرى يعني مجاري تصريف المياه، مجاري تصريف المياه الغلط. على كل حال وسوف ترى يعني تكثف المراقبة في هذا إن شاء الله. هذا جهل. يقول أريد أن أبني مسجدا في قطعة أرض لي، فهل يصح أن أبني فوقه بيتا سكنيا يتكون عدة أدوار بحيث يبقى الدور السفلي مسجدا؟ لا مانع، يجوز إذا نويت هذا، لكن عليك أن تعلم أن الأرضية ستكون وقفا، المسجد سيكون وقف. رجل نام ولم يصلي الوتر فكيف يقضيه إذا قام صلاة الصبح؟ يقضيه بعد طلوع الشمس، يقضيه بعد طلوع الشمس، يقضيه على صفته، يقضيه على صفته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب ما أسفل الكعبين في النار، ما هو الذي في النار؟ هل الثياب أم القدمان؟ أظن الأمر واضح، الثياب غير مكلفة، خطر المكلفين، الخطاب المكلفين، الثياب والأحجار غير مكلفة، النار المكلفة صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله تعالى الشهر الحرام والشهر الحرام والرمى والقصاص الآية؟ هذا فيما يتعلق بما كان عليه الحال، ما يتعلق بالأشهر الحرم، ما يتعلق بالأشهر الحرم واختصاصها بأحكام خاصة في المنع من القتال وغير ذلك، ولكن هذا فيما يبدو أنه منسوخ من حيث القتال فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون والفتوحات كانت مستمرة، ولم يذكر ولم يعرف أنهم كانوا يتوقفون في الأشهر الحرم عن القتال، وإنما هذا كان مخاطرة لقريش حينما كانت تعظم الأشهر الحرم، ولكنها كانت تخترقها إذا شاءت، تخترقها إذا شاءت، وكانت تأتي بالنسي. أما حرمة القصاص فهي باقية كما معلوم، محكمة على معنى أن المخالفات لها جزاؤها على حسب ما بين الشرع. يقول عندما أكبر تكبيرة الإحرام فإني لا أخرج الراء صحيحة، وأحيانا تخرج قريبة من الياء، مع العلم أن مخارج الحروف عندي سليمة في الكلام، لذلك أعيد تكبيرة الإحرام مرات عديدة حتى أخرج راء صحيحة، أرجو الإجابة في ذلك. ما دام ان مخارج الحروف عندك صحيحه وبما فيها الراء تنطقها نطقا صحيحا، فالذي اخشاه ان الذي تحس به نوع من الوسوسه، ولهذا ارى انك ان لا تستجد لهذا كثيرا، خاصه اذا كنت مبتلى بحيث انك في كل مره تردد هذا الامر، انما تنطق على حسب ما يتيسر لك، ولا تزج نفسك وتقف وقفات طويله تؤدي الى أن تدخل إلى دائرة الوسواس، وإنما تكتفي بما يعطيك الله عز وجل، وهذا يعينك على النطق الصحيح في المرة الأولى حيث لا تحتاج إلى أنك تشق على نفسك وتتهم نفسك بأنك لم تنطق نطقا صحيحا، لأن هذا غالبا مدخل من مداخل الوسواس.
ما هي العلة في جواز الصلاة في مرابط الغنم وعدم جوازها في معاقل الابل مع طهارة بول كل منهما مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مرابط الغنم من هي عن صلاة معاقل الابل؟ نعم، لا شك انها ان اقوالها وارواسها طاهرة، بول ما يؤكل لحمه وروسه ومنيه كله طاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في محاضن الإبل، كما أنه أيضا أمر بالوضوء من لحم الإبل. ولهذا حاول بعض العلماء أن يتلمسوا في ذلك حكمة وليس علة، حكمة. وأعظم ما بسط ذلك ابن القيم رحمه الله، بسطه بسط عجيب المعطان. ومن جملة ما ذكر أن أن الإبل قيل أيضا أنها خلقت من الشياطين، وأنها غالبا الذي يعيشها من رعاتها وملاكها تكون عليهم الغيظة وتكون عليهم الشدة، بخلاف أهل الغنم فإن عليهم السكينة وعليهم الهدوء. ولهذا أمر بالوضوء من لحم الإبل. والشيطان كذلك أيضا أمر أن الإنسان يتوضأ إذا غضب غضب من الشيطان أو إذا كانت أعصابه يتوضأ، والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار. وكذلك أيضا أن معاطي الإبل هي أيضا موارد الشياطين، هذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله. هل تسقط صلاة الجماعة لمدة أسبوع عن الرجل الذي تزوج بكرا لكي يصلي معها وهل يوجد دليل من السنة؟ لا، ونعم أن لها سبعة أيام في القاسم، إذا تزوج بكرا وعند رجلة أخرى فإنه يجلس معها سبعة أيام ثم يقسم، والسيد ثلاثة أيام ثم يقسم. لكن ما معنى سبعة أيام من يجلس 24 ساعة عندها كما معلوم، إنما مقصود الليل يعني. فأما الصلاة فإن نصليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين ولا دليل على ما ذكر. مجموعة من الناس يعطون زكاة أموالهم كل عام ليوزعها على الفقراء ولأقارب فقراء أعطيهم منها، فيظن أقاربي أني أعطيهم من مال خاص فتزداد محبتهم لي، فهل يجوز ذلك شرعا؟ يجوز أن تعطيهم، لكن بين لهم أن هذا ليس من عندك، وإنما تعطي مما يعطيك الناس، ولا يجب أن تعطي أقاربك لا مانع ما دام محتاجون، ما دام أنهم محتاجون فتعطيهم، لكن ينبغي أن تشعرهم بأن هذا ليس من عندك، ومحبتهم ستبقى حتى وإن لم تكن من عندك، لأن الدال على الخير كفاعله، والأجر سينالك إن شاء الله لا يجب على قدر إخلاصك وعلى قدر اجتهادك في تحريك في هذه الحاجة. هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف بالبيت؟ نعم يجوز. من أهل مكة وعمل عمرة في أيام الحج هل على الهدي؟ إذا كان من حاضري المسجد الحرام فإنه وعمل عمرة في أهل الحج فإنه لا هدي عليه، ليس متمتعا. والمقصود بحاضري المسجد الحرام المقيمون في مكة وما حولها إقامة دائمة، بمعنى نيته أن يبقى إلى ما شاء الله. أما الذي يبقى وعنده نية أن يعود إلى بلده إذا انتهى من عمله أو من مهمته أو دراسته فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام. أدركت صلاة الجمعة في التشهد الأخير، فهل تجب لي الجمعة وعندما أكملها تكمل أربع أو سنتان؟ سنتين تكمل أربعة ما دام انك لم تدرك الركعه الثانيه وانما جئت بعد الركعه فانك تصليها اربعا. الله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.